بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا في المجلد الخامس صفحة 282، انتهينا منها. وابن تيمية هنا في هذه الرسالة أو الصفحات يتكلم في مسألة عظيمة وجليلة في الإيمان بالله تعالى، وهي مسألة علو الله تعالى على خلقه، وأن الله تعالى مباين للمخلوقات. وهذه قضية فطرية في النفوس، ولهذا ذكر ابن تيمية أنها من القضايا الضرورية التي هي مغروسة في نفوس البشر، أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن الخالق مباين عن المخلوق. ولهذا حتى الذين يقولون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت، وهكذا يصفونه بالنفي المطلق في حال عبادتهم، كما ذكر ابن تيمية كثير منهم في حال العبادة لا يستقر على هذه العقيدة، بل يقول الله تعالى في كل مكان، ينتقل إلى قضية وحدة الوجود وأن الله في كل مكان. لماذا؟ لأن العبادة كما ذكر ابن تيمية لا بد فيها من مطلوب ومقصود يقصده الإنسان، وكيف يقصد شيئا عدما لا داخل ولا خارج؟ فهذا يبين لك أن هذا في الحقيقة كلام في الذهن فقط. لما يقال لا خارج ولا داخل ولا فوق ولا تحت، هذا مجرد كلام باللسان لا ينبع من قلب مؤمن بالله. ولهذا لما جاءت العبادة التي فيها الإيمان بشيء مطلوب، ما يستطيع أن يبقى على هذه العقيدة، إما أن يعتقد العقيدة الصحيحة أن الله تعالى فوقه، أو إذا انحرف أيضا في هذا الباب قال الله في كل مكان. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأقسام المعقولة والتي هي من القضايا الضرورية بين الشيئين، إما أن يكون مباينا، وإما أن يكون مداخلا محايثا كما مر معنا. أما أن يقال هذا الشيء لا مباين ولا مداخل ويقول العقل يفرض هذا القسم الثالث، فهذا مخالف للعقل. وذكر ابن تيمية عبارة جميلة، أن الضروريات تؤخذ من القلوب السليمة والعقول المستقيمة التي لم تمرض بالتقليد. فهذا مجرد تقليد أعمى لهذه الفرق المبتدعة. وذكر ابن تيمية أن أهل الكلام يطلقون المباينة على أربعة معاني، وهم يريدون بذلك أن يؤولوا معنى المباينة الموجودة في كلام السلف بعدم المماثلة. فيقولون السلف لما قال والله تعالى مباين لخلقه، يعني أن الله لا يماثل خلقه، وهذا في الحقيقة لا يريد السلف هذا المعنى، لأن هذا المعنى متفق عليه لا خلاف فيه، وإنما قصدوا بالمباينة ليس معنى عدم المماثلة، وإنما قصدوا بالمباينة المباينة المعروفة التي عكس المداخلة والمحايثة، وأن الله تعالى بائن من خلقه، يعني غير مختلط بهم، بل هو في العلو سبحانه جل وعلا. ثم إلى أن وصلنا إلى هذه الصفحة ذكر فيها ابن تيمية الذين ينفون علو الله تعالى كيف يصنعون بآيات وأحاديث الرؤية، رؤية الله تعالى. فمنهم من يجوز هذا ويقول يرى في غير جهة، وهكذا يعني أيضا يتناقضون، لأن هذا أيضا من الضروريات، يعني الشيء المرئي لابد أن يرى في جهة، وهي جهة العلو التي تليق بكمال الله، فأيضا تخبطوا في هذا الباب. ومنهم من ينفون الصفات مع دعواهم إثبات الرؤية كابن حزم، ومنهم من ينكر الرؤية كما في المعتزلة وغيرهم. قال نكمل الكلام، قال أو يقولون يقولون بإثبات ذات بلا صفات، أو يقولون بإثبات وجود مطلق بشرط الإطلاق لا يوصف بشيء من الأمور. تخيل وجود شيء موجود بس موجود ما في ولا صفة بشرط الإطلاق، يعني ما يتصف بأي صفة، يعني هذا شيء في الذهن، يعني تقول شيء موجود بدون صفة هذا شيء في الذهن، لكن ما يمكن أن يوجد شيء في الواقع بهذا الأمر، يعني بهذه الصفة. قال كما هو قول ابن سينا وامثاله، مع قولهم في أصولهم المنطقية إن المطلق بشرط الإطلاق، يعني الذي لا يتصف بأي صفة يوجد في الخارج، يعني لا يقولون هذا يوجد في خارج الذهن، طبعا هذا غير صحيح، أمر خيالي هذا. قال لكنه هل هو نفس المعين أو كلي مقارب للمعين؟ فالصواب عندهم هو الأول، هو نفس المعين، فأصبح هناك وحدة وجود إذا كان هو نفس المعين وهو نفس المطلق بشرط الإطلاق، هو نفس المعين أو كلي مقارب للمعين. قال فالصواب عندهم هو الأول، وصلنا هنا، قال فالصواب عندهم هو الأول، ولكن الثاني يعني أنه هو كل مقارب المعين هو قول كثير من أهل المنطق مع تناقض أقوال في ذلك، وبنوا على هذا من الجهالات ما لا يحصيه إلا الله تعالى بالفعل، كما قد بسط في غير موضع في غير هذا الموضع. وعلى هذا فإذا جعل هو الوجود المطلق لا بشرط، يعني إذا جعل الرب هو الوجود المطلق لا بشرط، هو مجرد وجود لا يتصف بأي صفة، كما عرفنا هذا أمر ذهني، وقيل إن المطلق جزء من المعين، المطلق هذا المطلق الذي ما يتصف بأي شيء هو جزء من المعين ملازم له، كان الوجود الواجب يعني الذي هو الرب عندهم جزءا من الموجودات الممكنة، لأن هي المعين في الواقع وفي الخارج، كان الرب جزءا من المخلوق. وإذا قيل ليس في الخارج مطلق مغاير للأعيان الموجودة، وهو الصواب صحيح، ليس في الخارج يعني خارج الذهن شيء مطلق مغاير للأعيان الموجودة، ليس في الخارج، لما يقول خارج يعني خارج الذهن يعني في الواقع، مطلق يعني معنى مطلق هكذا، إنسانية بدون إنسان، إنسانية بدون عين ما يوجد هذا، حيوانية بدون ذات حيوان، علم بدون ذات، بدون إنسان يتصف بهذا العلم. قال مغاير للأعيان الموجودة هو الصواب، قال وإذا قيل ليس في الخارج مطلق مغاير للأعيان الموجودة هو الصواب، إذ ليس في هذا الإنسان جواهر بعدد ما يوصف، فإذا قيل هو جسم حساس قائم متحرك بالإرادة ناطق لم يكن في الإنسان المعين جواهر قائمة بأنفسها غير ذلك المعين، وهذا المعلوم بالضرورة. نعم، يعني أنت لما تصف الإنسان بهذه الصفات ما تشوف يعني العلم يعني صورة معينة، جوهر معين، والقدرة بجوهر معين، والنطق بجوهر معين، لا، هي كلها صفات تقوم بهذه الذات. وعلى هذا فإذا قيل إن الحق هو الوجود المطلق لا بشرط، كان الوجود الواجب هو عين وجود الممكن الممكنات، يعني على قولهم فلا يكون هناك موجودان أحدهما واجب والآخر ممكن، وهذا قول أهل الوحدة، قول أهل الوحدة يعني إن خلاص ما فيه أصلا واجب الوجود وممكن الوجود، أصبح الكل يعني شيء واحد، وهو تصريح بنفي واجب الوجود المبدع للموجودات الممكنة، لأنهم جعلوه شيء يعني مطلق هكذا ليس له صفة، والشيء الذي ليس له صفة في الحقيقة لا حقيقة له، ثم جعلوه جزء من الموجودات من الممكنات، فإذا رجع الأمر إلى تعطيل الخالق نفي واجب الوجود المبدع للموجودات الممكنة، وتصريح بأن الوجود الواجب يقبل العدم والحدوث كما نشاهده من حدوث الحوادث وعدمها، لأنهم جعلوه جزء المعين الممكن. وهذا مع أنه كفر صريح فهو من أعظم الجهل القبيح. وكل من قال إن الرب وجود مطلق لزمته هذه الأقوال ونحوها التي مضمونها نفي وجوده. سبحان الله، تجد سبحان الله مع أن هذا كلام فلاسفة، لكن سبحان الله يتسلل إلى الجهمية ويتسلل إلى الأشاعرة المتأخرين. ليش؟ لأن الأشاعرة المتأخرين لما تغوص معه في مسألة العلو وجود الله وأن الله تعالى مباين لخلقه، لا يقول لك لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج. طيب تقول إيش هو الرب هذا اللي أنت تصفه تؤمن به؟ لا، هو يعني شيء ما يشبه الأشياء، ولذلك ممكن أن أصفه بهذا. لما يقول هو شيء، يعني أنا أذكر مرة يعني كنت أكلم واحد فقال لا، الله تعالى فوق هذا كله. أنت تقول أين الله؟ لا، الله فوق هذا الشيء. طيب ما هو هذا الرب الذي تؤمن به؟ فرجعت المسألة إلى نفس كلام هؤلاء، وجود مطلق بشرط الإطلاق، ليس له أي يعني صفة، أصبح ما لا لا, لا تقول أين، لا تقول فوق العالم، لا تقول خارج العالم، لا تقول داخل، لا تقول. طيب أصبح هذا نفس كلام الفلاسفة، يعني والعياذ بالله، الذي هو من الكفر الصريح. لكن بسبب الشبهة التي عند هؤلاء أهل السنة، دائما نقول هذه الكلمة، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، لا يكفرون. فمثل هذا انطلت عليه الشبهة ويظن أنه يعظم الله وأن الله شيء يعني فوق مستوى العقل، وذلك ممكن أن أصف بهذه الصفات، أنه مباين وأن مداخل وأن خارج أو داخل أو كذا، فيقول لا، هذا من تعظيم لله. وهذا في الحقيقة من مخالفة الضروريات العقلية الواضحة، من مخالفة الفطرة السليمة. المهم يقول: وكل من قال إن الرب وجود مطلق لزمته هذه الأقوال ونحوها التي مضمونها نفي وجوده، صحيح، وكذلك إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات، أمر يقدره الذهن، صحيح. أنت الآن تقول ذات ما فيها صفات، هذا أنت تتخيله في ذهنك الآن، وإلا فوجوده في الخارج ممتنع، ممكن أن يوجد شيء في الخارج ليس له صفات. ولفظ ذات يقتضي ذلك، صحيح، فإن ذات هي في الأصل تأنيث ذو، وأصل الكلمة ذات الصفات، أي النفس ذات الصفات. فلفظ الذات معناه الصاحبة والمستلزمة للصفات، هذا من جهة اللفظ. يعني أصلا كلمة ذات من جهة اللفظ تستلزم أن يكون يعني ذات لها صفات، لها صفة، ما يمكن أن تكون ذات مستقلة عن الصفات. أن تقول محمد ذو علم مثلا، ذو فضل، ذو مال، فلا بد أن يكون هذا متصف بصفة بشيء. أما أن إذا قلت ذو مال تفهم أن هناك شيء محذوف في الجملة، فلان ذو مال، محمد ذو مال، الملك ذو مال، لا بد أن يقدر هذا. هذا من جهة اللفظ. قال: وأما من جهة المعنى فلأن كل الموجودات لابد له، فلأن كل موجود لابد له من حقيقة يختص بها يتميز بها عما سواه، وكل من الموجودات يقال له ذات. يعني الموجودات تشترك في مسمى الذات، كل موجود يطلق عليه شيء، يطلق عليه ذات، حتى الرب جل وعلا، وهذا من الإخبار الجائز عن الله. فكلها مشتركة في مسمى الذات، أو مشتركة في مسمى الذات كما هي مشتركة في مسمى الوجود، فلا بد أن يكون لكل من الذاتين ما تختص به عن الأخرى، كما أنه لا بد لكل من الموجودين ما يميزه عن الآخر. فإذا قدر ذات مطلقة لا اختصاص لها كان ذلك ممتنعا، كوجود مطلق لا اختصاص له، فلا بد أن تختص كل ذات بما يخصها، وذلك الذي يخصها ما توصف به من الخصائص، فذات لا حقيقة لها توصف بها محال. نعم، فذات لا حقيقة لها توصف بها، هذا شيء محال. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. نعم، لذلك يعني هذا من الأوجه العميقة التي يلزم بها من ينكر العلو، أن هذا يعود عليه بتعطيل يعني ذات الرب جل وعلا، أو أن يقول بوحدة الوجود. أما أن يظل يقول هكذا لا داخل لا خارج لا يمين لا يسار لا فوق لا تحت، هذا شيء ممتنع، لأن كأنه يثبت ذات لا حقيقة لها ولا خصائص لها، لأن هذه من أخص الخصائص للذات، يعني الشيء العقلي، الشيء إما يكون يعني موجود مستقل عن الموجودات الأخرى أو مداخل، ما يمكن أن يتخيل قسم ثالث. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع، والمقصود التنبيه على مجامع مقالات الناس في هذا المقام، وأن جميع الناس يلزمهم القول بهذه القضية الضرورية التي ذكرها أهل الإثبات. شوف هذا شيء ضروري ما يمكن يعني أن يحيد عنه هؤلاء، وهو امتناع وجود موجودين ليس أحدهما داخلا في الآخر ولا خارجا عنه ولا مباينا له ولا محايثا له. نعم، ما يمكن يمتنع موجودين ما يكون أحدهما داخل الآخر ولا مباين في نفس الوقت، طيب وين؟ هذا ما يمكن أن يكون. وامتناع وجود موجود لا يشار إليه ولا إلى محله. نعم، وأن من أنكر هذه القضية لزمه أحد أمرين، إما الإقرار بقضايا ضرورية هذه أبين منها، وإما جحد عامة القضايا الضرورية الحسية. وذكرت مقالات الناس ليتبين مناظرة بعضهم لبعض في هذا المقام. نعم، فيقول المثبتون لمباينة الله مستوٍ على عرشه ليس بجسم ولا متحيز، فاستواءه على عرشه ثابت بالسمع، وعلوه ومباينته معلومة بالعقل مع السمع. وإذا لم يكن متحيزا بطلت دلائل النفاه لكونه على العرش. نعم، كقولهم إما أن يكون، يعني هذه من ما يشبه به أو يشوش به النفاه، يقولون إما أن يكون أكبر من العرش، وإما أن يكون أصغر، وإما أن يكون مساويا للعرش، يعني وهذا في الحقيقة قول من لم يقدر الله حق قدره، الله أكبر. وكقولهم إذا كان كذلك كان له مقدار مخصوص فيستدعي مخصصا ونحو ذلك، فإن المثبتة تقول لهم هذا إنما يلزم إذا كان جسما متحيزا، فأما إذا كان فوق العرش ولم يكن جسما متحيزا لم يلزم شيء من هذه اللوازم. نعم، فهو سبحانه جل وعلا فوق العرش مع نفي هذه الألفاظ التي يعني يذكرها النفاة، وسيأتي تفصيل ابن تيمية في هذه الألفاظ أنها ألفاظ محدثة، وعلى القاعدة المشهورة فيها يستفصل في معانيها. وحينئذ فنفاة العلو هم بين أمرين، إن سلموا أنه على العرش مع أنه ليس بجسم ولا متحيز بطل كل دليل لهم على نفي علوه على عرشه، فإنهم إنما بنوا ذلك على أن علوه على العرش مستلزم لكونه جسما متحيزا. نعم، واللازم منتف فينتفي الملزوم. نعم، إن سلموا أنه على العرش مع أنه ليس بجسم ولا متحيز خلاص الحمد لله بطل كل دليل لهم على نفي علوه على عرشه، فإنهم بنوا ذلك على أن علو على عرش مستلزم لكون جسما متحيزا، ذلك هم ينفون العلو، يقولون ما نقول الله تعالى على العرش حتى ما نقول هو جسم ومتحيز. فما دام أنهم سلموا أنه على العرش وليس بجسم ولا متحيز فبطل كل دليل، واللازم منتف فينتفي الملزوم. فإذا لم تثبت الملازمة لم يكن لهم دليل على النفي، ولا يبقى للنصوص الواردة في الكتاب والسنة بإثبات علوه على العالم ما يعارضها، وهذا هو المطلوب. وإن قالوا متى قلتم على العرش لزم أن يكون متحيزا أو جوهرا منفردا، وإثبات العرش مع نفي التحيز معلوم الفساد بالضرورة، قيل لهم لا ريب أن هذا القول أقرب إلى المعقول، ما عليه يعني نمشي معهم، يقول صحيح هذا أقرب إلى المعقول من إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه، على الأقل قولوا مع الهواء نثبته أن على العرش عالي على العرش، لكنهم يقولون إذا قلتم مع ذلك أنه ليس بمتحيز ولا بجسم، يقول هذا يعني يناقض الضرورة، معلوم الفساد بالضرورة، لأن أي شيء فوق يعني شيء يكون متحيز. طيب إذن يقول ما عليه لا ريب أن هذا القول أقرب إلى المعقول من إثبات موجود لا داخل عالم ولا خارجه، فإن إذا عرضنا على عقول العقلاء قول قائلين، أحدهما يقول بوجود موجود خارج لا داخل العالم ولا خارجه، وآخر يقول بوجود موجود خارج العالم وليس بجسم، كان القول الأول أبعد عن المعقول، وكانت الفطرة والضرورة للأول أعظم استنكارا. فإن كان حكم هذه الفطرة والضرورة مقبولا لزم بطلان الأول، وإن لم يكن مقبولا لم يجز إنكارهم للقول الثاني، وعلى التقديرين لا يبقى لهم حجة على أنه ليس بخارج العالم وهو المطلوب. وهذا تقرير لا حيلة لهم فيه، يبين به تناقض أصولهم، وأنهم يقبلون حكم الفطرة ويردونه بالتشهي والتحكم، بل يردون من أحكام الفطرة والضرورة ما هو أقوى وأبين وأبده للعقول مما يقبلونه. والمقصود هنا أنه مباين للعالم خارج عنه، وهم إنما ينفون ذلك بأنه يستلزم أن يكون متحيزا إما جسما وإما جوهرا منفردا، وذلك أنه إن كان ما يحاذي هذا الجانب من العرش غير ما يحاذي هذا الجانب كان منقسما وكان جسما، وإن لم يكن غيره أو إن لم يكن غيره كان في الصغر بمنزلة الجوهر الفرد، وهذا لا يقوله عاقل. طيب فإذا قال لهم طوائف من المثبتة يمكن أن يكون فوق العرش ولا يقبل إثبات هذه المحاذات ولا نفيها، لأن ذلك إنما يكون أن لو كان متحيزا، فإذا لم يكن متحيزا أمكن أن يكون فوق العالم ولا يوصف بإثبات ذلك ولا بنفيه. وقالوا إثبات العلو مع عدم المحاذات والمسامتة غير معقول أو معلوم الفساد. فيقال لهم إثبات الوجود مع عدم المباينة والمحايثة والدخول والخروج أبعد عن العقل، هذا كما ذكر، وأبين فسادا في المعقول، وكل عاقل سليم الفطرة إذا عرضت عليه إذا عرضت عليه وجود موجود خارج العالم غير محايث للعالم، وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه، تكون نفرة فطرته عن الثاني أعظم. وإن قدر أن فطرته تقبل الثاني فقبولها للأول أعظم، وحينئذ فما يذكره النفى من إمكان وجود موجود لا داخل عالم ولا خارجه إما أن يكون مقبولا وإما أن لا يكون، فإن لم يكن مقبولا بطل أصل قولهم، وإن كان مقبولا فكلما دل على ذلك كانت دلالته على إمكان وجود موجود خارج العالم ليس بمتحيز أقوى وأظهر. يعني هو الآن فقط يريد الإلزام، الآن يقول أنتم مدام يعني تسوغون لفطركم وعقولكم أن تقولوا الله لا خارج ولا داخل، فمن باب أولى أن تقولوا ممكن أن يقال هو يعني فوق العالم لكن ليس بمتحيز، يعني يقبل هذا إذا كان الأول قبلتموه مع شدته ونفرة الفطرة منه، فالثاني أخف. قال فإنه إذا ثبت أن هذا ممكن في العقل فذاك أولى بالإمكان، وإذا كان ذلك ممكنا لم يكن ما يذكرونه من الأدلة على نفي التحيز نافيا لعلوه على العالم وارتفاع على عرشه، فلا يكون لهم دليل على نفي ذلك وهذا هو المطلوب. فإذا بطل ما ينفون به ذلك فمعلوم أن السمعيات تدل على ذلك إما دلالة قطعية وإما ظاهرة، والظواهر التي لا معارض لها لا يجوز صرفها عن ظواهرها، فكيف إذا قيل إن العلو والمباين معلوم بالفطرة والضرورة والأدلة العقلية النظرية كما هو مبسوط في موضعه؟ ما يوضح هذا أن النفاة إذا أثبتوا موجودا لا داخل عالم ولا خارجه فإنهم لا يثبتونه بضرورة لا وجوده ولا إمكان وجوده، بل كلاهما يثبتونه بالنظر، بخلاف المثبتة أنهم يقولون امتناع هذا معلوم بالضرورة، وقد يقولون علو الخالق معلوم أيضا بالفطرة التي فطر الناس عليها، التي هي من أقوى العلوم الضرورية، فإنما فطر الناس عليه من المعارف أقوى من كونهم مضطرين إليه من المعارف التي لا يضطرون إليها إلا بعد تصور طرفيها أو بعد نوع من التأمل. والضروري قد يفسر بما يلزم نفس المخلوق لزوما، يعني إيش معنى الضرورة الآن لما يقول الضروري قال والضروري قد يفسر بمعنى الضروري، والضروري قد يفسر بما يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، وقد يفسر بما يحصل للعبد بدون كسبه واختياره. والمقصود أن القول بوجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه لم يقل أحد من العقلاء إنه معلوم الضرورة، وكذلك سائر لوازم هذا القول مثل كونه ليس بجسم ولا متحيز ونحو ذلك، لم يقل أحد من العقلاء إن هذا النفي معلوم بالضرورة، بل عامة ما يدعى في ذلك أنه من العلوم النظرية، والعلوم النظرية لا بد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية، وإلا لزم الدور القبلي والتسلسل فيما له مبدأ حادث، وكل هذين معلوم الفساد بالضرورة متفق على فساد بين العقلاء. وإذا كان كذلك فما من مقدمة ضرورية يبنى عليها الإمكان أو الإثبات كوجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه إلا وانتفاء هذه النتيجة أقوى في العقل من تلك المقدمة، والجزم بكونها ضرورية أقوى من الجزم بكون مقدمة الدليل المعارضة ضرورية. نعم، يوضح ذلك أن المعارض غايته أن يقول لو كان خارج العالم لكان جسما أو لكان متحيزا وذلك منتف فلا يكون خارج العالم، والدليل الذي ينفون به ذلك مقدمات فيها من الخفاء والاشتباه ما لا يخفى على من نظر في ذلك. نعم، يعني قول لكان جسما لكان متحيزا هذا يعني كما تعرفون الرد عليه، يعني لو أردت بذلك يعني الذات والبينون عن الخلق فهذا ثابت لله تعالى. طيب، وبسبب ما فيها من الخفاء والاشتباه أحسن الظن بها كثير من الناس، وحسن ظنهم بها مستند وحسن ظنهم بها مستند إلى تقليد من قالها لا إلى جزم عقولهم بها، فهم ينهون العام عن تقليد الرسل فيما أخبرت به من صفات الله لزعمهم أن العقل عارضها. سبحان الله، شوف كيف يجمعون بين ينهون العام عن تقليد الرسل في الصفات مع الجزم بأن الرسل لا تقول إلا حقا، وهم يقلدون رؤوسهم في معارضة ذلك بمقدمات يزعمونها عقليات واتباعهم لم لم تجزم بها عقولهم، لكنهم يقلدون رؤوسهم فيها، ولهذا تجدهم إذا حققوا الأمر فيها ونوزعوا فيها وبين لهم مستند المنع فيها لجأوا إلى الجهل الصريح. نعم، فإما أن يحيلوا بالجواب على من تاب وغاب وهو عند التحقيق أوغل منهم في الارتياب والاضطراب، وإما أن يخرجوا عما يجب في المناظرة والجدال إلى حال أهل الظلم وسفاء الرجال، جدال بالباطل يعني، وإما أن يتوهموا أن هذا كفر يخالف الدين في قولهم، وهم في قولهم قد خالفوا الكتاب والرسول واتبعوا غير سبيل المؤمنين وقالوا ما لم يقله أحد من العلماء من الصحابة والتابعين ولا غيرهم من أئمة المسلمين. وما يوضح الأمر في ذلك أن النفاة ليس لهم دليل واحد اتفقوا على مقدماته. نعم، هذه نقطة بعد، يعني ليس لهم دليل واحد اتفقوا على مقدماته، بل كل طائفة تقدح في دليل الأخرى، فالفلاسفة تقدح في دليل المعتزلة في نفي الصفات، بل على نفي الجسم والتحيز ونحو ذلك، لأن دليل المعتزل مبني على أن القديم لا يكون محلا للصفات والحركات، فلا يكون جسما ولا متحيزا لأن الصفات أعراض. الدليل المعتزلة مبني على أن القديم لا يكون محلا للصفات والحركات، فلا يكون جسما ولا متحيزا لأن الصفات أعراض، هكذا يقول كل صفة هي من الأعراض، فإذا ثبتنا الصفات لله يقولون هكذا، يعني القديم لا يكون محلا للصفات فلا يكون جسما، الصفات يوصف بها الأجسام والأمور المتحيزة. قالوا مستدلون على حدوث الجسم بحدوث الأعراض والحركات، وأن الجسم لا يخلو منها، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، بل الأشعري نفسه ذكر في رسالته لأهل الثغر أن هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث العالم والاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث أعراضها هو دليل محرم في شرائع الأنبياء، شوف كيف، مع أن هذا عندهم هو الأصل الذي يبنى عليه نفي الصفات. قال هو دليل محرم في شرائع الأنبياء لم يستدل به أحد من الرسل وأتباعهم. وذكر في مصنف له آخر بيان عجز المعتزلة عن إقامة الدليل على النفي أنه جسم. ومحمد الغزالي وغيره من أئمة النظر بيّنوا فساد طريق الفلاسفة التي نفوا بها الصفات، وبيّنوا عجزهم عن إقامة دليل على النفي أنه جسم، بل وعجزهم عن إقامة دليل على التوحيد، وأنه لا يمكن نفي الجسم إلا بالطريق الأول الذي هو طريق المعتزلة الذي ذكر في الأشعري ما ذكر. إذا كان كل من أذكياء النظار وفضلائهم يقدح في مقدمات دليل الفريق الآخر الذي يزعم أنه يعني بنى عليه النفي، كان في هذا دليل على أن تلك المقدمات ليست ضرورية، إذ الضروريات لا يمكن القدح فيها. نعم، وإن قيل إن هؤلاء قدحوا في هذه المقدمات الضرورية، قيل فإذا جوزتم على أئمة النفاء أن يقدحوا بالباطل في المقدمات الضرورية فالتي يستدل بها أهل الإثبات أولى وأحرى. وقد بسط في غير هذا الموضع الكلام على أدلة النفاء ومقدمات تلك الأدلة على وجه التفصيل، بحيث يبين لكل ذي عقل خروج أصحابها عن سواء السبيل، وأنهم قد سفسطوا في العقليات وقرمطوا في السمعيات، ليس معهم على نفيهم لا عقل ولا سمع ولا رأي سديد ولا شرع، لا عقل ولا سمع ولا رأي سديد ولا شرع، بل معهم شبهات يظنها من يتأملها بينات، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عند فوفى وحسابه والله سريع الحساب. لهذا تغلب عليهم الحيرة والارتياب والشك والاضطراب، وقد صارت تلك الشبهات عندهم مقدمات مسلمة، يظنونها عقليات أو برهانيات، وإنما هي مسلمات لما فيها من الاشتراك والاشتباه، فلا تجد لهم مقدمة إلا وفيها ألفاظ مشتبهة، فيها من الإجمال والالتباس ما يضل بها من يضل من الناس. وكيف تكون النتيجة المثبتة بمثل هذه المقدمات دافعة لتلك القضايا الضروريات؟ وهذا الذي قد نبه عليه في هذا المقام كلما أمعن الناظر فيه وفيما تكلم أهل النفي فيه ازداد بصيرة ومعرفة بما فيه، فإنه لا يتصور أن يبنى النفي على مقدمات ضرورية تساوي في جزم العقل بها مقدمات أهل الإثبات الجازمة لفساد نتيجتهم. نعم، وهو قولهم إنه موجود لا داخل عالم ولا خارجه، جزما لا يساويه فيه جزم العقل بالمقدمات التي تبنى عليها هذه النتيجة الثابتة. امتنع أن يزول ذلك الجزم العقلي الضروري بنتيجة مقدمات ليست مثله في الجزم. وهذا الكلام قبل النظر في تلك المقدمات المعارضة لهذا الجزم هل هي صحيحة أو فاسدة، وإنما المقصود هنا أنه لا يصح المناظرة ولا يقبل في المناظرة أن يعارض هذا الجزم المستقر في الفطرة بما يزعمه من الأدلة النظرية، وهذا المقام كاف في دفعه وإن لم تحل شبهاته، كما يكفي في دفع السفسطاء أن يقال إنما تنفيه قضايا ضرورية فلا يقبل نفيها بما يذكر من الشبه النظرية. نعم. وأما الجواب التفصيلي الثاني التفصيلي، فهو بيان فساد حجج النفاة على إمكان ما ادعوه. الكل يتكلم في المباينة طيب، قال فهو بيان فساد حجج النفاة على إمكان ما ادعوا. قالت المثبتة ما ذكرتموه من الحجج على إثبات موجود لا داخل عالم ولا خارجه حجج سفسطائي، أما الإنسانية المشتركة بين الأناس ونحوها من الكليات فهذا لا يقال إنها موجودة خارج الذهن لا داخل عالم ولا خارجه، فإنها أمور ثابتة في الذهن والتصور، يعني الإنسانية ثابتة في الذهن، وإذا قيل أنها موجودة في الخارج فلا بد أن تكون عيناً قائمة بنفسها أو صفة قائمة بالعين، ولا ريب أنها لا توجد في الخارج كلية مطلقة بشرط ما هو معقول بشرط الإطلاق، وإنما توجد في الخارج معينة مشخصة. فقول قائل إن التفتيش يخرج من المحسوس ما هو معقول، إن أراد به إنه معقول ثابت في العقل، فما هو ثابت في العقل ليس هو الموجود في الخارج بعينه، وإن أراد أن في المحسوس الموجود في الخارج أمرا معقولا ليس هو في الذهن فهذا باطل. إن أراد أن في المحسوس الموجود في الخارج أمرا معقولا ليس هو في الذهن فهذا باطل. صحيح، فليس في الإنسان المعين إلا ما هو معين، وهو هذا الإنسان المعين بدنه وروحه وصفاته، وهذا كله أمر معين مقيد مشخص، ليس وكليا ولا مطلقا. وما ذكره من إثبات المتباينين عقولا ونفوسا لا داخل العالم ولا خارجه ليس بحجة، بل هم مخصومون بهذه الحجة وغيرها، كما يخصم بها نظراؤهم لا سيما وقولهم بذلك أبين فسادا وأدحض حجة من أقوال نفاة الصفات والعلو. فكيف يستدل على القول بما هو أضعف منه وأبعد عن الحق؟ قد علم أن عامة العقلاء من أهل الملل وغيرهم يردون هذا عليهم. وما قوله إنهم لم يكونوا بذلك قائلين ما يعلم فساد بالضرورة فليس الأمر كذلك، بل المثبت الذين يقولون إن الموجودين لا بد أن يكون متباينين أو متحايثين يقولون إنما ادعى هؤلاء مما يخالف هذا معلوم الفساد بالضرورة. بل أئمة أهل الكلام النافون للعلو يدعون العلم الضروري بأن الممكن إما جسم أو قائم بجسم، وإنما أثبته هؤلاء المتفلسفة وإنما أثبته هؤلاء المتفلسفة من موجودات ممكنة ليست أجساما ولا أعراضا قائمة بالأجسام كالعقل والنفس والهيول والصورة، التي يدعون أنها جواهر عقلية موجودة خارج الذهن ليست أجساما ولا أعراضا لأجسام، فإن أئمة النظر يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة، كما ذكر ذلك أبو المعالي الجويني وأمثاله من أئمة النظر والكلام. ومن لم يهتدي لهذا كالشهرستاني والرازي والآمدي ونحوهم فهم ناظروا الفلاسفة مناظرة ضعيفة، ولم يثبتوا فساد أصولهم كما بين ذلك أئمة النظر الذين هم أجل منهم، يعني مثل أبي المعالي الجويني وكان أذكى من يعني الآمدي والرازي وغيرهم، وسلم هؤلاء للفلاسفة مناظرة ضعيفة، ولم يبينوا فساد أصولهم إلى مقدمات باطلة استزلوهم بها عن أشياء من الحق، بخلاف أمة أهل النظر كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي وأبي الحسين البصري وعبد الله بن الهيضم الكرامي وأبي الوفاء علي بن عقيل، ومن قبل هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وابن أبي هاشم وأبي الحسن الأشعري والحسن بن يحيى النوبختي، من قبل هؤلاء كأبي عبد الله محمد بن كرام وبن كلاب وجعفر بن بشر وجعفر بن حرب وأبي إسحاق النظام وأبي الهذيل العلاف وعمر بن بحر الجاحظ وهشام الجواليقي وهشام الحكم وحسين بن محمد نجار وضرار بن عمرو الكوفي وأبي عيسى محمد بن عيسى برغوث وحفص الفرد وغير هؤلاء ممن لا يحصيهم إلا الله من أمة أهل النظر والكلام، فإن مناظرة هؤلاء المتفلسفة خير من مناظرة أولئك، مع أن هؤلاء كلهم من أهل البدع، يعني هؤلاء يعني من الكرامية من المعتزلة من لكن لما ناظروا الفلاسفة ناظروا بأصول سليمة، بخلاف الرازي والآمدي من يعني ناظروا الفلاسفة مناظرة ضعيفة. وأولى وغيرهم لا يسلمون للفلاسفة إمكان وجود ممكن لا هو جسم ولا قائم بجسم، بل قد صرح أئمتهم بأن بطلان هذا القسم الثالث معلوم بالضرورة، بل قد بين أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الصفاتية كأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأبي عبد الله بن مجاهد وغيرهم من انحصار الموجودات في المباين والمحايث، وإن قول من أثبت موجودا غير مباين ولا محايث معلوم الفساد بالضرورة، مثل ما بين أولئك انحصار ممكنات في الأجسام وأعراضها وأبلغ. نعم، نعم. وطوائف من النظار قالوا ما ثم موجود إلا جسم أو قائم بجسم إذا فسر الجسم بالمعنى الإصطلاحي اللغوي كما هم مستقرون في فطر العامة، وهذا قول كثير من الفلاسفة أو أكثرهم، وكذلك أيضا الأئمة الكبار كالإمام أحمد في رد على الجهمية وابن عزيز المكي في رد على الجهمية وغيرهما، بيّنوا أن ما ادعاه النفاة من إثبات قسم ثالث ليس بمباين ولا محايث معلوم الفساد بصريح العقل، وأن هذا من القضايا البينة التي يعلمه العقلاء بعقولهم، وإثبات لفظ الجسم ونفي بدعة لم يتكلم به أحد من السلف والأئمة، كما لم يثبتوا لفظ التحيز ولا نفوه، ولا لفظ الجهة ولا نفوه، ولكن أثبتوا الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة ونفوا مماثلة المخلوقات. ومن نظر في كلام الناس في هذا الباب وجد عامة المشهورين بالعقل والعلم يصرحون بأن إثبات وجود موجود لا محايث الآخر ولا مباين نحو ذلك معلوم بصريح العقل وضرورته. نعم. وأما الحجة الثالثة فقوله إن العقل يقسم المعلوم إلى مباين ومحايث وما ليس بمباين ولا محايث ونظرائه، فيقال له التقسيم المعلوم إلى واجب وممكن وما ليس بواجب ولا ممكن، وإلى قديم ومحدث وما ليس بقديم ولا محدث، وإلى قائم بنفسه وقائم بغيره وما ليس بقائم بنفسه ولا قائم بغيره، ومثال ذلك من تقديرات الذهن. شوف، من تقديرات الذهن. ومعلوم أن مثل ذلك لا يدل على إمكان ذلك في الخارج، يعني اللي في الذهن شيء واللي في الخارج شيء ثاني، فليس كل ما فرضه الذهن من الأقسام والتقديرات في الأذهان يكون ممكنا أو موجودا في الأعيان. هذا مهم، يعني بعض الناس يأتي لابس يقول لا الأقسام كذا وكذا وكذا وأنت تظن هذا صحيح، ولا بالعكس هذا ابتداء خطأ يعني. والفرض الذهني أمر واسع جدا، للأذهان تقدر كل شيء حتى المستحيلات. قال بل الذهن يقسم ما يخطر له إلى واجب ممتنع ممكن وإلى موجود معدوم، فالذهن يقدر كل ما يخطر بالبال، معلوم أن في ذلك من الممتنعات ما لا يجوز وجوده خارج الذهن. وأما قوله إن التقسيم إلى مباين ومحايث لا يعلم فساده، كما لا يعلم فساد أن الواحد نصف الاثنين، فنقول إن القضايا الضرورية ليس من شرطها أن تكون مفرداتها بينة لكل أحد، بل شرطها أن تكون مفرداتها إذا تصورت جزم العقل بها. تصور الواحد نصف الاثنين بين لكل أحد، فلهذا كان التصديق التابع له أبين من غيره، ولهذا لم يكن هذا في العقل كبيان أن 55 ¼ وثمنا، نصف 110 ونصف وربع، وكلاهما ضروري وصحيح. لو قسمت على اثنين صحيح، يعني إيش أنا قال 55 وتقابل إيش 110، يعني 110 نصفها 55 والنصف يقابله إيش الربع والربع يقابله الثمن، لكن عدد طويل فكلاهما ضروري صحيح، هذا نصف هذا ضرورة، لكن هذا تقول واحد نصف الاثنين مباشرة يعني كوضوح الشمس، لكن هذا يحتاج إلى أنك تتأمل، لكن في النهاية هو ضروري أيضا. ونظائر هذا كثيرة. ومعنى المباين المحايث ليس بينا ابتداء إذ اللفظ فيه إجمال، يعني هذا يحصل الاشتباه المباين المحايث كذا إيش معنى المباينة، ولكن إذا بين معناه لأهل العقل جزموا بانتفاء قسم ثالث واضح. إذا قيل خلاص المباين معناه يعني أن يكون خارجا عن ذات الشيء الآخر، والمحايث يكون داخلا في ذاته مثلا، فإما كذا وإما كذا، فيجزم العقل بانتفاء القسم الثالث. كما أن معنى القديم والمحدث والواجب والممكن والجوهر والعرض ونحو ذلك لما لم يكن بينا بنفس العامة العقلاء لم يجزموا بانحصار الموجود في هذين القسمين، فإذا بين لهم المعنى جزموا بذلك. نعم. فإذا قيل العقلاء موجودان قائمان بأنفسهما لا يكون هذا خارجا عن الآخر مباينا له ولا داخلا فيه ولا بعيدا ولا قريبا منه ولا بعيدا عنه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يسار ولا أمامه ولا وراء، ولا تصور أن يشير أحدهما إلى الآخر ولا يذهب إليه ولا يقرب منه ولا يبعد عنه ولا يتحرك إليه ولا عنه ولا يقبل إليه ولا يعرض عنه ولا يحتجب عنه ولا يتجلى له ولا يظهر لعينه ولا يستر عنه، وامثال هذه المعاني التي يقولها النفاة، علم العقلاء بالاضطرار امتناع وجوده مثل هذين. صحيح. وهذا نفسه يعني وصف هؤلاء المعطلة للرب والعياذ بالله. وأما قول المعارض أن هذا إنما يعقل فيما هو جسم متحيز، فإذا قدر ما ليس بجسم ولا متحيز خلع عن هذين القسمين ولم تنحصر القسم حينئذ في أحدهما. هذا كلام مهم، هو هكذا يقول، يقول لك يعني إذا أنت حصرت في هذا قلت هذا شيء ضروري، يقول لك لا هذا ضروري في الأمور اللي هي أجسام نراها، لكن شيء ليس بجسم ولا متحيز يقصد الرب، فممكن أن يتصور أنه ليس بداخل عالم ولا خارجه. فيقال أولا لفظ الجسم والحيز والجهة ألفاظ فيها إجمال وإبهام، وهي ألفاظ اصطلاحية وقد يراد بها معان متنوعة، ولم يرد الكتاب والسنة في هذه الألفاظ لا بنفي ولا إثبات، ولا جاء عن أحد من سلف الأمة وإمتها فيها نفي ولا إثبات أصلا، فالمعارضة بها ليست معارضة بدلالة شرعية لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع، بل ولا أثر لا عن صاحب أو تابع ولا إمام من المسلمين، بل الأئمة الكبار أنكروا على المتكلمين بها وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع، وقالوا فيهم أقوالا غليظة معروفة عنهم، كقول الشافعي رحمه الله حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا الجزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وبالجملة فمعلوم أن الألفاظ نوعان، لفظ ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع فهذا اللفظ يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا والأمة لا تجتمع على ضلالة. والثاني لفظ لم يرد به دليل شرعي، هذه الألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام والفلسفة، هذا يقول متحيز وهذا يقول ليس بمتحيز، وهذا يقول هو في جهة وهذا يقول ليس هو في جهة، وهذا يقول هو جسم أو جوهر وهذا يقول ليس بجسم ولا جوهر، فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى يستفسر المتكلم بذلك، فإن بين أنه أثبت حقا أثبته، وإن أثبت باطلا رده، وإن نفى باطلا نفاه، وإن نفى حقا لم ينفه. وكثير من هؤلاء يجمعون في هذه الأسماء يجمعون في هذه الأسماء بين الحق والباطل في النفي والإثبات، فمن قال إنه في جهة وأراد بذلك أنه داخل محصور في شيء من المخلوقات كائنا من كان لم يسلم إليه هذا الإثبات، وهذا قول حلولية، هذا معنى جهة باطل. وإن قال إنه مباين للمخلوقات فوقها لم يمانع في هذا الإثبات، بل هذا ضد قول الحلولية، هذا معنى الجهة الصحيح، الجهة معناه أنه فوق المخلوقات مباين عنها. ومن قال ليس في جهة فإن أراد أنه ليس مباين للعالم ولا فوقه لم يسلم له هذا النفي. وكذلك لفظ المتحيز يراد به ما أحاط به شيء موجود، نعم نعم اسمع متحيز متحيز، على الأقل هذا تفسير ابن تيمية، يقول لفظ المتحيز يراد به ما أحاط به شيء موجود كقوله تعالى أو متحيزا إلى فئة، يراد به من حاز عن غيره وباينه، فمن قال إن الله متحيز بالمعنى الأول لم يسلم له ذلك، والله تعالى أكبر من كل شيء والله لا يحيط به شيء سبحانه ولا تدركه الأبصار سبحانه، قال ومن أراد أنه مباين للمخلوقات سلم له المعنى وإن لم يطلق اللفظ. إذا نبين هذا، فإذا قال هذا القائل هذا التقسيم معلوم بالاضطرار، فقيل له هذا إنما يعقل في متحيز أو ذي جهة، نعم إنما يعقل في متحيز أو ذي جهة، ولم يكن هذا قادحا فيما علم بالاضطرار، بل يقول إما أن يكون هذا لازما وإما أن لا يكون، فإن لم يكن لازما بطل السؤال، وإن كان لازما فلازم الضروري حق، فإن القضايا الضرورية إذا كانت مستلزمة لأمور دل ذلك على صحة تلك اللوازم، ولم يكن الاستدلال على بطلانها بنفي تلك اللوازم لأن نفيها نظري والنظري لا يقدح في الضروري، نعم. وقول إذا قدر موجود ليس بمتحيز ولا في جهة يصح في هذا التقسيم، فيقال له ثبوته على هذا التقدير لا يقتضي ثبوته في نفس الأمر، يقول لا هذا ليس بمتحيز ولا كذا فيصح أن أقول لا داخل ولا خارج، فيقال له ثبوته على هذا التقدير لا يقتضي ثبوته في نفس الأمر إلا أن يكون التقدير ثابتا في نفس الأمر، وهذا التقسيم ينفي ثبوت هذا التقدير في نفس الأمر، وإذا كان التقسيم معلوم بالاضطرار كان من لوازم ذلك انتفاء هذا التقدير، فلا يقبل إثبات هذا التقدير بالنظر لأن ذلك ضمن القدح في الضروري بالنظر، وإذا لم يكن إلى إثبات هذا التقدير سبيل لم يضر فساد التقسيم بتقدير ثبوته، لأن ذلك يتضمن فساد التقسيم بتقدير ثبوت ما لم يثبت ويمكن إثباته ولا يمكن إثباته. وأيضا فلو قدر أن إثبات هذا التقدير ممكن كان هذا من باب المعارضة لا من باب منع شيء من مقدمات المعارضة تحتاج إلى إقامة الدليل ابتداء، وسوف نتكلم عن ذلك. يعني المهم كلام، الله المستعان. ولو قال معترض أنا أمنع صحة التقسيم وأجعل هذا سند منعي لم يصح، لأنه يقال المنع إما أن يكون مقدمة لم يدل عليها والمستدل قد بيّن صحة التقسيم بالضرورة، يعني الأشياء إما مباين ولا داخل مداخل أو محايث، قد بيّن صحة التقسيم بالضرورة فلا صح منعه. لكن إذا أثبت إمكان وجود موجود لا داخل عام ولا خارج كان هذا استدلالا على نقيض قول النازع، وحينئذ يكون غاصبا بمنصب الاستدلال، فإن الغصبة هو منع المقدمة بإثبات نقيض المطلوب. وحقيقة أن يقول لو صح دليل المستدل فسد مذهبي، مذهبي لم يفسد لكيت وكيت، فهذا غصب لمنصب الاستدلال فلا يقبل. وهكذا هذا إذا منع التقسيم بإثبات هذا التقدير، فهذا التقدير هو مذهبه هو، إذ يدعي وجود موجود لا يقبل هذا التقسيم، وهذا محل النزاع إذا استدل على إمكانه كان غاصبا، كما يقولون استدلال بمحل النزاع فلا يقبل منه، فتبين أن الدلالة تامة. وصار هذا الاعتراض منزلة يقال إذا قدر موجود ليس بقديم ولا محدث لم يصح تقسيم الموجود إلى محدث وقديم إلى آخره. لعله في أحيانا نقرأ كلام يعني قد يصعب شوية، لكن يعني لو فهمنا المجمل كما هو واضح يعني من هذه القضية فالحمد لله. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله يعني الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.